يغامر موعدنا فجرك تحمله أعيننا ويعود إلينا مسجدنا والعز الطاهر يا قدس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كما يحتاج جسم الإنسان المريض إلى مقاومة شرسة وقوية ومتواصلة لدفع هذا المرض، فإن الأمم التي أصابها الهوان والترهل هي أيضا بحاجة إلى مقاومة شرسة وقوية ومتواصلة لدفع أعدائها وغزاتها الذين احتلوها فكرا وأرضا. يقول ربنا سبحانه وتعالى في هذه المقاومة الفطرية في سورة الحج في الآية 40 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وأيضا سنقف في حلقة اليوم في حديثنا عن مسرى الحبيب صلى الله عليه وسلم عن مشروعية وأهداف المقاومة الفلسطينية. وقوفنا سيكون مع ربان رحلتنا الأستاذ الدكتور صلاح سلطان. حياكم الله يا دكتور.
أهلا وسهلا.
أستاذ الشريعة في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ورئيس ملف فلسطين في الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين وفي رابطة علماء أهل السنة. مرحبا بكم
هنا في مسجد صراحة. أحد بن طولون في القاهرة، قاهرة الأعداء إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى.
إن شاء الله منورة بأهلها وبحضرتك وتأكيد في مسجد أحمد بن طولون الذي يأتي يعني بث هذا البرنامج لمشاهدينا من خلال هذا المسجد الإسلامي العريق بتاريخه وحضارته. سنتحدث في حلقة المقاومة مشاهدينا الكرام عن المفهوم وعن المشروعية، وسنتحدث عن الإعداد للمقاومة وعن واقعها على الساحة الفلسطينية في هذا اليوم وكيفية إحياء فكر المقاومة لدى الأمة. لنبدأ نحن وإياكم مع هذا التقرير المصور الذي يتحدث عن المقاومة الفلسطينية.
والقصة لا زالت تحكى.
عشرات الآلاف يسيرون ويزحفون ملبين نداءات النصرة للمسجد الأقصى في كل يوم وجمعة، يحملون في قلوبهم حرارة الحنين لفان القبلتين وفي عقولهم فكر المقاومة الذي دفعهم أجيالا متعاقبة للمواظبة على الرباط فيه بلا كلل أو ملل.
إحنا إن شاء الله جايين هون نصلي بالمسجد الأقصى المبارك ونعتكف ليلة الفجر ليلة القدر بالأقصى إن شاء الله ونصلي التراويح ونظم مسيرة البيارق والحركة الإسلامية.
مئات الحافلات التي تصل القدس من كل المدن بالداخل المحتل هي وقود لمصاطب العلم والإيمان التي تأخذ في أصلها زرعا لفكر المقاومة، وتشكل هذه الفعاليات أرضا خصبة له. فكر لا يستثني صغيرا أو كبير، فهذه الفعاليات التي لا تنقطع حولت ساحات المساجد وأبرزها الأقصى إلى مدارس يتربى فيها أجيال المستقبل على رباط بات جزءا من العقيدة.
العودة للحضن الإسلامي، عودة القدس للحضن الإسلامي، هذا يعني مزيد من القوة لصالح القدس الشريف. لذلك لابد ما أن نسعى جميعا اليوم من أجل أن نعيد للقدس هذا الحضن الدافئ، بل وهذا الساعد القوي الذي هو الأمة العربية والإسلامية سياسيا إعلاميا اجتماعيا طبعا شعبيا ورسميا، من أجل أن يرفع هذا الضيم وأن يكسر هذا القيد عن معصم القدس.
هنا في قلب الأرض المحتلة مسيرة الحركة الإسلامية يتشهدها مدن الداخل المحتل في كل مناسبة وطنية، وصدا لأي محاولة مساس برموز وطنية أو دينية يشهد لها الجميع بالقوة والتنظيم وشكلت درعا حاميا لها من التهويد والطمس.
الآن التيار الإسلامي يعتقد أكثر وعيا نحو الاستراتيجيات، وبالتالي يمكن أن يكون أن تكون قدرته على التصدي والصمود أفضل بكثير مما السابق.
المقاومة التي باتت نهجا وفكرا بين مئات الآلاف بأشكالها المختلفة هي اليوم الأكثر تأييدا بين غيرها من المناهج، ويتجلى ذلك في أوجه مختلفة لم تعد تخفى عن أحد. فهؤلاء الذين خرجوا لمواجهة الاحتلال بصدور عارية وأيد لا تحمل إلا الحجارة هم حصاد أرض فلسطين الخصبة بالمقاومة التي باتت كالهواء متنفسا للتعبير عن رفض الظلم والمحتل.
والقصة لا زالت تحكى.
إذن المقاومة هي سبيل دفع ورد هذا المحتل عن الأرض. حياكم الله دكتور صلاح سلطان. بداية
بكم.
هل المقاومة هي مشروعة في الكتاب والسنة، وما هي شرعية المقاومة الفلسطينية في ظل الكتاب والسنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، وبعد، أحيي المشاهدين والمشاهدات، إخواني وأخواتي الشباب والفتيات من أبناء هذه الأمة، لهم قلب حي موصول بالله سبحانه وتعالى، قلب فعلا ينزل على أمر الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل. يبقى إذا الإنسان إذا ظلم ينتصر، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. الله سبحانه وتعالى في شرعية القتال بدأ بالحيثيات والأسباب لمشروعية هذا الجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل. فقال سبحانه وتعالى: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فإذا لما تكلم عن الآية التي تكرمت وبدأت بها: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، بدأ سبحانه وتعالى بالأسباب الشرعية العقلية المنطقية لشرعية المقاومة، فقال سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. الله سبحانه وتعالى عندما يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون أرضه فهو شهيد. فكيف إذا كانت الأرض المقدسة، كيف إذا كان مصر الحبيب، كيف إذا كان المسجد الأقصى، كيف إذا كانت هذه الأرض الفلسطينية المباركة من الله تبارك وتعالى، واحتلها طغاة الأرض من هؤلاء الصهاينة يعاونهم بغاة الأرض الأمريكان والبريطانيون قبلهم وما يزالون. إذن نحن نقول شرعية المقاومة لهذا الكيان الصهيوني هي فريضة فعلا شرعية وضرورة واقعية وواجب إسلامي عربي إنساني لكل إنسان ما يزال يحمل الحياة الفطرية الطبيعية. هل يوجد، وأنا سألت أساتذة في متخصصين في علم الحيوان، أساتذة متخصصين في علم الطيور، أساتذة متخصصين حتى في علم الحشرات، سألت كل هؤلاء: هل يوجد كائن حي ليست فيه مقاومة؟ قالوا: هذا على خلاف الفطرة. الإنسان كما بدأت أيضا، وهو في داخله عندما يدخل أي ميكروب أي فيروس، مباشرة كرات الدم البيضاء تبدأ تعمل عملية مقاومة. الكون كله مرتبط بخالق واحد هو الله سبحانه وتعالى، فإذا كان جسم الإنسان لا يخلو من عنصر مقاومة في داخل الإنسان نفسه، إذا كان كل طير، كل حيوان، كل طائر، كل حشرة، كل شيء موجود على وجه الأرض كائن حي في عنصر المقاومة. فبعض الحيوانات تقاوم بالقرون، وأخرى تقاوم بالرجل، وثالثة تقاوم بالمنقار وبالمخالب، النسر مثلا، الثعابين بالسم، الزعاف، القرصات الشديدة. لا يوجد كائن حي ليست فيه عنصر المقاومة، فكيف يطلب من الإنسان أن تقلم أظافره وأن يستسلم لعدوه وأن يخلد إلى الأرض؟
في هذه القضية دكتور، وعلى مر التاريخ الشعوب التي احترمت هي الشعوب التي حينما احتلت أرضها كانت تدافع عنها، يعني هذا على مدار التاريخ. لماذا في ظل كل هذا التأصيل الذي بدأتم به من القرآن والسنة ومن الطبيعة الإنسانية والطبيعة الفطرية للكائن البشري وللمخلوقات، لماذا يوصف المسلمون حينما يدافعون عن حقهم كما هو الحال في القضية الفلسطينية بأنهم إرهابيون؟
هذا من تزييف الوعي في العالم الذي قادته أمريكا والإعلام الصهيوني الرديء الباغي، يحاول أن يقلب الضحية إلى أنه هو الجاني والجاني إلى الضحية. فأتعجب عندما يأتي هؤلاء من بلاد شتى إلى أرض فيها ناس أصحاب أرض، فيقتلعون هذه الأرض من بين أيديهم ويطردونهم خارج البلاد، أو يقتلونهم في نفس الأرض، أو يسجنونهم، أو يقيمون الحجز والأسوار العالية الموجودة بينهم لا يمكن أن يكون هذا إلا بغيا وظلما رهيبا جدا. هؤلاء يفعلون ذلك، وزي ما بيقول أحد الشباب في الراب اللي هو الأغاني اللي يقول كيف أنا إرهابي وأنا مقيم ببلادي. أنا ما جئت لإنسان يهودي مقيم في واشنطن دي سي، مقيم في باريس، مقيم في موسكو، مقيم في أستراليا، مقيم في اليابان، وأزحته من بيته ولا من أرضه ولا من وطنه كما فعل هؤلاء الصهاينة. فكيف أكون أنا إرهابي وأنا مقيم ببلادي؟ هؤلاء هم البغاة. وهذا الأمر كما يعني نريد أن نذكر الناس، قضية الإعلام تقوم على الإثارة وليس الحقيقة. فالرجل اليهودي كما ذكر الدكتور سليمان صالح في كتابه عن صناعة الأخبار اللي بدأ يعرف الخبر، قال الخبر عندنا ليس هو الحقيقة وإنما هو الإثارة. فإذا عض الكلب إنسانا فيجب أن نكتب إن الإنسان هو الذي عض الكلب. فالإنسان الفلسطيني فعلا هو الذي عض الكلب الصهيوني. هذا ما يحدث في الإعلام، فيصور المقاوم المدافع عن أرضه وعرضه وقدسه وبيته، عن ابنه وابنته، عن شرفه وعرضه، عن إخوانه وأخواته، أنه هو الإرهابي. وهذا الإرهاب الحقيقي والإرهاب الدولي الذي يمد بكل أنواع السلاح، هؤلاء هم الإرهابيون الكبار، هؤلاء هم الإرهابيون الأوائل، هؤلاء هم حقيقة الظالمون بتحالفهم مع هذا الكيان الصهيوني.
دكتور صلاح، هذه هي الزاوية الكبرى من الموضوع حينما يوصف الرجال المقاومة الإسلامية بأنهم إرهابيون، لكن جزء منها أن البعض وحتى من قومنا من العرب والمسلمين باتوا يقولون أن واقع الحال تغير والآن نطالب بحل الدولتين، وإسرائيل أصبحت دولة وموجودة، فلماذا العنف الآن؟
ده حل الوسط مش حل الدولتين. يعني اللي بيحصل ده حل وسط مش حل الدولتين إطلاقا. الكيان الصهيوني لم يرضى به، حتى لو دولة شكلا ليس لها جيش وليس لها مطارات ولا موانئ ولا قدرة أن يصدر واحد يخرج واحد رئيس دولة ولا غيره إلا بإذن من الكيان الصهيوني. أين يعني هذا الحل للدولتين الذي تغنوا به؟ هذا استسلام، ويراد استنعاج العرب في هذه القضية لاستلال قضية المقاومة، لاستلال الجانب الفطري، الجانب الإنساني، جانب الشجاعة، أن الإنسان يقاوم بصدره العاري هذا الباغي الذي يأتي إليه. فلا يمكن أن يكون على الإطلاق هذا الباغي الذي فرض أشياء على الأرض، أنه كل يوم يحتل أرض جديدة ويعمل مستعمرات، كل يوم يشوه في المسجد الأقصى ويعمل أنفاق، كل يوم يعمل تهويد للقدس، كل يوم يروح على المقابر ويهدمها ويزيف فيها كما قدمنا من قبل، كل يوم بيفعل شيء رديء على الأرض. أنا أسست من هذا العدو؟ مستحيل، بالعكس، يجب أن تتشدد الفتوى الشرعية أكثر. كلما زاد طغيان هؤلاء الصهاينة، كلما زاد عدد واحد من الأسرى، حالة واحدة من التهويد، سور من الأسوار التي تمنع العائلة الواحدة أن تتزاور في إطار هذه الأسوار العالية،
والاعتداء على المقدسات والمساجد،
الاعتداء على المقدسات، يعني آخر شيء يذهبون في الحرم المسجد الأقصى نفسه بالأعلام الصهيونية، ويريدون أن يحولوا هذا المكان إلى حديقة عامة. لا يمكن على الإطلاق.
فلا بد هنا من المقاومة. إذا اتفقنا دكتور،
تجب أنها المقاومة شرعا،
أنها واجبة شرعا من ضوء يعني القراءة في الكتاب والسنة، وأن الشعوب التي تحترم هي التي يعني تتبنى منهج المقاومة وليس الاستسلام إلى المحتل.
أنا متأكد أن أعداءنا يحترمون المقاومين في المقاومة بكل فصائلها، سواء كانوا إخواننا في حماس أو إخواننا في حركة الجهاد الإسلامي أو حركة الأحرار،
كل الكتائب والفصائل المقاومة
الشعبية يحترمونهم أكثر مما يحترمون جدا هذا الذي يتفاوض معهم.
وهذا حتى
وعماد عقل بعد أن قتلوه، الضابط الذي قتله يقول أنا لم أحترم إنسانا في حياتي كما احترمت إنسان عماد عقل. هذا الذي أدار على بعد أمتار عملية قتل عماد عقل، وعماد عقل قفز من على السطح عندما أحاطوا بالبيت ونزل على الأرض من دورين، نزل في وسط هؤلاء الصهاينة وبدأ يضرب عليهم النار فلم يستسلم. هؤلاء جميعا احترموه، لأن أحد من هؤلاء الصهاينة لا كبير ولا حقير منهم، كلهم حقراء، لا كبير ولا صغير يستطيع أن يفعل ما فعله عماد عقل. كانوا يعظمون ولا زالوا الشيخ أحمد ياسين.
نعم، فكان سبب التقدير أنه أحد يعني أفراد المقاومة الفلسطينية. نعم. لابد للحديث أيضا دكتور عن جوانب المقاومة، ونرجو أن يكون هذا محورنا القادم لنقاش معكم دكتور صلاح سلطان. وكذلك ندعوكم مشاهدينا الكرام لتبقوا معنا للحديث عن المقاومة الفلسطينية في برنامجكم مسرى الحبيب صلى الله عليه وسلم.
والقصة لا زالت تحكى. والقصة لا زالت تحكى.
نحييكم مشاهدينا الكرام ونعود إلى نقاشنا عن المقاومة في برنامجنا مسرى الحبيب صلى الله عليه وسلم مع ضيفنا الدائم الدكتور صلاح سلطان. حياكم الله يا دكتورنا.
أهلا بك.
ونسأل الله يعني أن ينفع بعلمكم وأن ننتفع بكلماتكم الطيبة في كل الحلقات التي تقدمون بها من هذا المنهج الرائع. دكتور، اتفقنا على المقاومة، لكن للمقاومة الآن جوانب عدة، هل لك أن توضح للمشاهدين الكرام الجوانب المطلوبة في مقاومة المحتل للدفاع عن الأرض الفلسطينية؟
حقيقة يعني هذا السؤال وجيه جدا، لأن لا أريد من كل واحد قاعد في دولة تمنع المقاومة المسلحة وهي واجبة شرعا يقول لك أنا مغلوب على أمري وأنا ليست عندي طريقة للمقاومة.
نقول هنالك جوانب أخرى.
فالمقاومة لها جوانب عديدة وكثيرة جدا، وأنا أقول من قعر بيتك بل من الخندق، لو عندك خندق في بيت تستطيع أنك تعمل مقاومة إلكترونية الآن فتغيظ أعداء الله سبحانه وتعالى. هقول لك وأمثلة وعملية جدا. لو أنك أنت مشغول بقضية الطفولة، بدءا من طبيب أطفال مهتم بصحة الطفل، مهتم بنفسية الطفل، مهتم بال يعني الضغوط اللي بتمارس على الأطفال، الأطفال اللي بيشتغلوا في الشوارع، الأطفال اللي بيشتغلوا في وقت مبكر، وجيت خدت قضية الطفولة الفلسطينية ومعاناتها من لحظة الولادة، ما فيش مستشفى، ما فيش كهرباء، ما فيش تغذية صحية، فيش مية نظيفة يشربوها، وبيموت آلاف الأطفال في فلسطين بسبب هذا الأمر. في المقابل الرعاية الصحية اللي بينالها الطفل الصهيوني اللي جاي يحتل أرضي، فتعمل هذه المقارنة وتبعتها لكل مؤسسات الطفولة في العالم، يبقى أنت لطخت الوجه الصهيوني وعملت يعني جميل. تعاطف الطفل الفلسطيني. نيجي لقضية المرأة اللي تملأ أفواه العالم الآن، ولها مؤسسات ضخمة في هيئة الأمم المتحدة وبتصرف عليها مليارات وليس ملايين. المرأة الفلسطينية كيف تعيش؟ حالة رعب وحالة ذعر وحالة خوف وحالة فزع وحالة هلع من القصف المستمر فوق رؤوسهم. عدد القتلى من النساء والأطفال آلاف مؤلفة ليست مئات. في الحرب الأخيرة على غزة هناك 1600، هناك 400 طفل وامرأة. نعم. في هذا القتل. فكل مؤسسات المرأة يمكن نرسل لها. لو جينا على المؤسسات العبادة وجينا خدنا الكنائس والمساجد وما تعرضت له. نعم. وأنا شفت في غزة نزل 5 صواريخ على مساجد كبيرة سوتها بالأرض، لم يعد في المسجد، كل المسجد أصبح تراب على الأرض وحفرة على الأرض. ف دور العبادة الكنائس والمساجد. نعم. الناس المهتمين بالتعليم تشوف المدارس وتعمل. نعم. حجم المدارس التي
هي الأمثلة كثيرة دكتور جداً. الله يفتح عليك،
خاصة كل من متخصصين. لو أنك كل أخت كل أخ رايح يشتري سلعة من شركة بتعمل دعم الكيان الصهيوني، شركة ماكدونالدز، شركة الستارباكس أو غيرها، شركات كثيرة جدا ومعلنة الآن على الصفحات الإلكترونية.
حتى نوضحها دكتور. نعم. النوع الأول هي المقاومة الإلكترونية، والنوع الثاني الاقتصادية. الآن نتحدث عن المقاومة الاقتصادية، ممكن تكون شركات غير إسرائيلية، شركات عالمية لكنها تدعم هذا الكيان، فلا بد من مقاطعتها.
كريم، الشركات الصهيونية نفسها أصبح لها حضور. تمام. في عالمنا العربي، موجود في بعض الدول العربية شركات. نعم. أو سلع من شركات صهيونية مباشرة. نعم. في شركات مزيفة تقوم على بتتصنع في الكيان الصهيوني وتكتب عليها made in إيطاليا، made in فرنسا، made in. نعم. in جيرماني، في ألمانيا. لابد من اكتشاف هذه الأشياء ومقاطعة هذه الشركات التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر. نعم. وبخاصة الشركات اللي بتدعم الآلة العسكرية زي شركة ستاربكس. أنا أعتذر إلى الله سبحانه وتعالى أن الوقف الكبير للملك عبد العزيز اللي موجود من أجل المسجد الحرام في وش المسجد الحرام مباشرة، أكبر محلات للقهوة والشاي هي محلات ستاربكس، هذه يجب مقاطعتها فورا، ولا يجوز لمسلم شرعا، وأنا أقول هذا وأتحمل مسؤوليته أمام الله، لأن كل جنيه كل ريال كل دولار تدفعه أنت تقتل أخا فلسطينيا، لأن هذا الرجل بشكل خاص يدعم الآلة العسكرية فقط، يعني هو مشغول بدعم السلاح والعسكر الصهاينة الذين يقتلون أبناءنا وإخواننا.
ومع ذلك يجرؤ أن يكون له محلات في الدول العربية ونحن
كل يعني مطارات الدول العربية موجود فيها محلات مثل هذه.
رح نستمر في هذا الحوار دكتور، حكينا على المقاومة العسكرية المقاومة الإلكترونية، والآن نتوسع في المقاومة.
لسه ما حكينا عن المقاومة العسكرية.
طيب جينا بالتوسع. معنا الآن ينضم الدكتور عدنان أبو عامر أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة الأمة بغزة. السلام عليكم يا دكتور.
السلام ورحمة الله.
مرحبا بكم معنا، ونرغب بأن نبدأ حوارنا معك بالحديث عن واقع المقاومة الفلسطينية.
لا شك أن مثل هذا السؤال يحتاج إلى مجلدات وساعات من البحث المتواصل، لكن إن سمحت لي ألخص هذه العبارة أو هذه الإجابة ببضع سطور.
تفضل يا دكتور.
أن المقاومة الفلسطينية خلال السنوات الماضية استطاعت أن تنتقل من حالة الدفاع حالة رد العدوان إلى محاولة توجيه عمليات نوعية للكيان الإسرائيلي، ومبادرة والمبادئة لعمليات ابتكارية نوعية إبداعية، والوصول إلى مستوى من الردع المتبادل بين الكيان والاحتلال، للدرجة التي كانت النسبة المتقارب عليها في عقود الماضية بين القتلى الإسرائيليين والشهداء الفلسطينيين لم تقل عن 1 إلى 10. السنوات الأخيرة أوصلت الأمور خاصة بين عامي 2000 و2005 و2006 إلى محاولة النصف أو حتى 2 إلى 3، وبالتالي هذا ما أزعج الإسرائيليين كثيرا. وقدمت المقابل شهادة للمقاومة الفلسطينية على استطاعت أن تتجاوز الضغط الإسرائيلي والحصار والإغلاق والمضاغطة الملاحقة في الوصول إلى مستوى معين مقبول بل ومشرف من تاريخ المقاومة الفلسطينية.
طيب دكتور عدنان، كنا نتحدث قبل قليل مع الدكتور صلاح عن جوانب المقاومة، لو تحدثنا الآن عن المقاومة الفلسطينية، في أي الجوانب أصبحنا أقوياء، وما هي الجوانب أيضا في المقاومة التي لازلنا بحاجة إلى جهد كبير فيها؟
والله مسألة المقاومة وأشكالها وأنواعها كل المجالات مطلوبة. لكن أن الإسرائيليين عدو الإسرائيلي يحاربنا على كل الأصعدة وفي كل المجالات وعلى كل الجبهات، ولا يستثني في شيء منها. لكن فيما يتعلق بطبيعة الصراع على أرض فلسطين المحتلة بيننا وبين الإسرائيليين، المسألة العسكرية قد تبدو الأكثر يعني حرجا وضغطا وإلحاحا على قوى الاحتلال الفلسطيني، خاصة أن القوى الفلسطينية هي مستقبل الصراع. لا يجب بحال من الأحوال أن نتناسى لحظة واحدة أن الإسرائيليين دائما طوال قرن من الزمن وهم يباغتوننا بفرض الحقائق على الأمر الواقع دون أي اقتراح أو اهتمام بالقرارات الدولية وقضايا الإعلام والسياسة. الفلسطينيين أصحاب الحق الأصلي والأرض الأصلية، يبدو هم مطالبون أكثر من غيرهم بأن يفرضوا حقائق. إذن النوع الأول المقاومة العسكرية، هنا أتكلم عن دولة إمداد المقاومة بأسلحة والعتاد والقدرات والتدريبات والدعم اللوجستي والتأهيلي، وربما ننتقل نسبيا إلى الضفة الغربية خاصة أن قطاع غزة يشهد نسبيا نوع من الأريحية والبعد عن الاحتلال الإسرائيلي الفيزيائي المادي. الضفة الغربية هي ساحة الصراع الحقيقية، ولذلك الإسرائيليون قلقين كل القلق من إمكانية أن يتم وصول أسلحة نوعية المقاومة الفلسطينية كما حصل في قطاع غزة. الشق الثاني الذي لا يقل أهمية عنه هو الدعم الاقتصادي والمالي، خاصة أن الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وعرب 48 والقدس يعانون من ضغط اقتصادي إسرائيلي بلا حدود، خنق في الأسعار في الضرائب في الجمارك في عدم وصول بضائع الاقتصادية.
طيب.
في عدم وصول الفلسطينيين إلى مرحلة.
طيب. عذرنا على المقاطعة دكتور عدنان، هي الجوانب كثيرة ويعني وتوضيح مهم، لكن لو سألتك في الختام ما هي معيقات المقاومة اليوم على أرض الواقع؟
والله إن أردت أن أكون معك صادقا صريحا واضحا. العقبة الأداء الحقيقية أمام وصول المقاومة الفلسطينية إلى أهدافها المشروعة الحقيقية هو حالة الانقسام الفلسطيني السائدة. عدم قدرة الفلسطينيين على وصول إلى صيغة سياسية من العمل المقاوم والعمل السياسي قد تقدم هدية مجانية للاحتلال الإسرائيلي دون أدنى ثمن قبله. ولذلك الخطوة الأولى المطلوبة هي محاولة وصول الفلسطينيين إلى حد أدنى من التقاسم السياسي والقواسم المشتركة بين الجانبين لمحاولة رد العدوان الإسرائيلي، خاصة وأن الإسرائيليين لا يخفون نواياهم ولا توجهاتهم العدوانية باتجاه الفلسطينيين.
نعم أنا أدرك عفوا دكتور عدنان حساسية الأمر، لكن يعني إن كان تعطينا إجابة بكلمة واحدة، قبل الانقسام المعلن الفلسطيني الفلسطيني هل كان يسمح للمقاومة الفلسطينية أن تعمل على الأرض الفلسطينية؟
ليس بالضرورة أن أعطيك إجابة حدية بنعم أو لا.
نعم.
الضفة الغربية وقطاع غزة أراضي المحتلة إلى جانب أراضي 48، لكن كانت المقاومة الفلسطينية تنعم نسبيا بنوع من الأريحية الكاملة، بمعنى أن السلطة الفلسطينية قبل الانقسام، أتكلم هنا عن مراحل 2000 إلى 2006، لم تكن تتغول على المقاومة كما كان حي عليه في تسعينات القرن الماضي أو احتلال أول قيام السلطة.
أشكرك لهذا التوضيح. أشكرك جزيل الشكر لهذا التوضيح، المتخصص في القضية الفلسطينية وأستاذها في جامعة الأمة من غزة الدكتور عدنان أبو عامر، شكرا جزيلا لك. ونعود لكم دكتور صلاح سلطان والمشاهدين الكرام لنستكمل حوارنا عن المقاومة الفلسطينية، فهي جزء من طريقنا إلى مصر الحبيب صلى الله عليه وسلم. فاصل ونعود، فابقوا معنا.
والقصة لا زالت تحكى. والقصة لا زالت تحكى.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وحيا الله ربانا رحلتنا إلى مصر الحبيب الدكتور صلاح سلطان. دكتور صلاح، كنا نتحدث عن جوانب وأشكال المقاومة، حدثنا عن المقاومة الإلكترونية والاقتصادية، نريد أن نتوسع في الجوانب الأخرى، وهل هذه الجوانب هي الفئة مثلا عمرية أو عمالية محددة ولا هي لكل الفئات؟
كل إنسان على وجه الأرض سواء مسلم عربي أو إنسان حتى غير مسلم وغير عربي يستطيع أن يمارس قضية المقاومة. فنضرب أمثلة سريعة، فريق المقاومة الفنية، لو أن احنا فعلا بالإضافة للشعر الرائق والقصة والرواية والأفلام والأشياء الممتعة الجيدة في إطار الحلال طبعا، أدخلنا فكر المقاومة اللي هو يعني فعلا بيجعل الإنسان يزأر ويجأر للحق ويرفض ويقاوم الظلم، هذا الأمر بيجعل الإنسان تلقائيا عنده الاستعداد الفطري والنفسي يعني بتساهم في تكوين هذه القدرة على المقاومة. الفنانين لو قعدوا عملوا كل
أنا كم شهر. سؤالي دكتور حتى أتأكد أن أفهم عليك تماما وكل المشاهدين، الآن لو لدينا عمل مثلا درامي طبعا ضمن المباح من الضوابط الشرعية وعمل بعيد عن المقاومة، لكن أدخلنا فيه فكرة المقاومة بين مشهد وآخر، هذا ما تقصده؟
حتى لو بشكل غير مباشر. يعني في ناس في دول مقهورة لكن يقدر يدخل فكر المقاومة بطريق غير مباشر
والكل يفهم،
فالكل بيفهم وبتصل رسالة سريعا جدا. المدرسين، المدرس اللي بين الحين والآخر يدخل قضية الفلسطينية، حتى مدرس الرسم، رسمت الشجر والحجر ورسمت البلد ورسمت الآثار، رسمت الإنسان، رسمت الحيوان، ارسم يا أخي مع المسجد الأقصى، ارسم فلسطين المحتلة، ارسم الدمعة اللي يعني الأخت أمية جحا.
نعم. رسامة الكاريكاتير من غزة،
رسامة الكاريكاتير الفلسطيني الرائعة جدا الحقيقة، لما زوجها الشهيد الأول رسمت عينيها وفيها صورة إنسان مقاوم وعمال يعني الدم بيقطر، وبعدين لما إنسانها الشهيد الثاني تزوجت إنسان مقاوم آخر فاستشهد يعني هذا المقاوم الثاني والمجاهد الثاني، فرسمت عينيها الثانية وهي يعني، والآن تزوجت يعني رجلا أسيرا محررا عايش لقضية تحرير الأسرة. فهذه الأخت أنا بعتبرها يعني الريشة بتاعتها مثال للمقاومة القوية جدا، فهي زوجة يعني اثنين من الشهداء الآن،
سبحان الله،
ثم زوجة ثالث من المقاومين الأبطال، وفي نفس الوقت الريشة بتاعتها ريشة قوية ورائعة جدا ومؤثرة في فكر المقاومة. لو جينا للفريق المحامين في أي مكان في العالم نحرك الدعاوى القضائية ضد قيادات صهيونية مارست جرائم حرب، وإريال شارون في سنة 2001 لما اترفعت عليه قضية بسبب ما فعله في أطفال غزة وفي تم هذه القضية كانت مدوية جدا في العالم، وضغطت أمريكا على المحكمة البلجيكية وقالت لازم عشان يحاكم لابد يكون موجود وعايش جوا بلجيكا، كانت هذه حجة قانونية يعني مزيفة، لكن القانون في بلجيكا يعطي الحق في تحريك الدعوة. الآن أولمرت وليفني وباراك لا يستطيعون الدخول إلى بريطانيا وإلى عدد من الدول. عندما تم هذا التحريك القانوني والدبلوماسي صار السفراء الصهاينة يضربون بالأحذية في السويد وفي البرازيل وفي أماكن كثيرة. صار في تحجيم لهذا الكيان الصهيوني، صار في مقاومة. بل إن الأخي الكريم فضيلة الشيخ سالم الشيخ يحكي لي أيام الحرب على غزة، يقول لم أرى حجم أحذية ملقاة على مبنى في حياتي كما رأيت على السفارة الصهيونية في لندن. ذهب آلاف ليس من المسلمين فقط، بل مسلمين وعرب غير مسلمين وبريطانيين
أصحاب ضمائر
غير
إنسانية.
مسلمين أصحاب ضمائر حية راقية نعم. جدا نعم. وذهبوا خلعوا الأحذية وضربوا بها السفارة الصهيونية. كان كمية أحذية في تعبير لمقاومة بالأحذية نعم. فهذه صور، كل واحد في مكان يستطيع أن يكون مقاوما صحيح. وأنت في أرضك وأنت في مكانك وأنت مقهور حتى من نظامك
نعم. وهذه يعني حقيقة نقطة مهمة، فلا يوجد لأحد عذر، الكل يشتغل بعمره بمكانه نعم. حنتوقف إحنا وياك دكتور مع هذا الفاصل الجرافيكي لنشاهد مجموعة من المعلومات والتي تتحدث عن الإرهاب الصهيوني وما فعلوه خلال انتفاضة الأقصى.
والقصة لا زالت تحكى. والقصة لا زالت تحكى.
لازلنا معكم مشاهدين الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشهداء وأن يتقبلهم. دكتور صلاح، كيف لنا أن نحيي فكر المقاومة في الأمة وخصوصا لدى الشباب؟
خليني أعلق على هذا التقرير. ماذا سيقول العلماء الأمراء عموم الأمة
نعم.
إذا كانت هذه الألاف من القتلى، هذه الألاف من الأسرى، هؤلاء الألاف من الأطفال والنساء القتلى، كيف وحالة واحدة من كشف عورة امرأة مسلمة أقامت حربا ضروسا ضد يهود بني قينقاع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف محاولة اغتيال فاشلة واحدة كانت سببا في معركة نزلت فيها سورة بني النضير، سورة الحشر، ضد هؤلاء اليهود من يهود بني النضير؟ كيف ونقض العهد فقط ولم يقتل بسبب ذلك إنسان مسلم واحد في مجتمع المدينة، دولة المدينة، وقامت حرب على يهود بني قريظة؟ فماذا ستقول ضمائركم إذا لقيتم الله تبارك وتعالى وهذه الأعداد الهائلة تقتل؟ لم يبقى إلا أن نحرك فكر الشباب والفتيات، الرجال والنساء، المجتمع العربي الإسلامي الإنساني لمقاومة الكيان الصهيوني. المقاومة بتقولوا إحنا يعني المقاومة المسلحة الآن صعبة، أنا أقول لكم ليست صعبة، لكن نعم. ابدأوا حتى المقاومة السلمية. يعني بتقول المقاومة المسلحة صعبة ومش وقتها ومش مستعدين، ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لا تطيلوا الحديث عن عدم المناسبة، احنا نوجد الظرف المناسب للمقاومة بكل أنواع حتى المقاومة العسكرية. نحن ننشئ هذا المناخ
نعم.
نحن نغير هذا المناخ. أنا أقول لكم والله لو أن أحدكم قام بهذا الصوت الناشز من السلام مع الصهاينة بعد سنة 48، بعد 54، 56، بعد سنة 67، أثناء الحرب في 73، كان أمام الأمة كلها سيكون خائنا
نعم.
وذكرت لكم في حلقة سابقة أن نزار قباني وقف أمام الحكام العرب يقول من ذا يصدق أن مصر تهودت فصلاتها عبريات وإمامها كذاب. في هذا الوقت عندما ذهب السادات إلى الآن يسخر من المقاومة ويسخر من في التلفزيونات، في المقالات، في الرواية والشعر. أقول هذا فكر رديء، يجب أن يقاوم بفكر مقاوم، ثقافة المقاومة، إن أنت تقاوم أي ظلم وتقاوم أي ظلم عن أي إنسان حتى لو كان إنسان غير مسلم مظلوم. أنصر أخاك في الإنسانية، ما قالش أخاك المسلم
نعم.
أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، ظالما ترد عن ظلمه، مظلوما تقف بجواره مروءة. وإني لتطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي ويهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. فأنتم مش الظرف مش مناسب، طب ابدأ بالمقاومة اللي تناسبك، لكن ابدأ المشوار، ابدأ المشوار، لأن هذا الأمر أنا عايز أقول إن حتى فكر المقاومة هذا والله هو الضمان الأول من الله سبحانه وتعالى للسلام الاجتماعي الداخلي. الإنسان في طاقة غضب تلقائية، طاقة عداء تلقائية، فإذا وجهتها إلى عدو حقيقي مثل الصهاينة لم يبقى عندك عداء لأبيك وأمك وأخيك وأختك وجارك وصديقك وشريكك في العمل أو المؤسسة.
هذه قضية نفسية،
هذه قضية نفسية، أنت صرفت الطاقة بتاعتك في مكانها الصحيح.
نعم.
وكل شعب لن ينعم بسلام داخلي حتى يحرك فكر المقاومة إلى عدو خارجي.
نعم.
لن يحدث سلام داخلي في أي دولة. تتضاعف الجرائم، تتضاعف الحوادث المرهقة والمؤلمة، وظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من واقع الحسام المهندي. تخيل الإنسان لما بيقتل على يد أبيه، زي ما بنقرأ في الجرائد كل يوم، أب بيقتل ابنه، ابن بيقتل أبوه، ابن بيقتل أمه وهي ساجدة، جار بيقتل جاره، صديق بيقتل صديقه، إنسان بيخون يعني إنسان في زوجته في بنته. هذه الأمور كلها مؤلمة جدا، لكن بنشوف فكر المقاومة لما بيجي صاروخ ويقتل من الصهاينة بيحمي الوطيس ضد الصهاينة.
نعم.
وشهيد. وأنا شفت المساجد في غزة بتتفاخر، تعالى مسجدنا لأن مسجدنا قدم شهداء أكثر من المسجد اللي أنت رحت.
نعم.
صارت فكر المقاومة هذه المنطقة كانت المنطقة الأولى التي قدمت شهداء في الحروب المتعددة. هذا البيت في عدد من الشهداء لا يوجد مثله في البيوت المجاورة ولا في غزة كلها. أصبح يعني في بيوت مشهورة، بيت أم نضال وبيت أم يحيى وبيت فهذا البيت الكريم اللي تشعر فيه الحجر كأنه حجر مقاوم، مش 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 بس الإنسان.
نعم.
تشعر باحترام وتقدير لسيدة مثل أم نضال في هذا السن الكبير، لكنها تصر أن تمر على المقاومين وعلى المرابطين وتحفز أولادها وأحفادها للجهاد والقتال ضد الصهاينة. هذه تستحق أن تكون السيدة الأولى في العالم العربي والإسلامي.
خنساء فلسطين،
خنساء الأمة الإسلامية في عصرنا الحاضر.
دكتور، في ظل يعني تواصلك وخبرتك، هل هنالك نماذج مقترحة نعتبرها مشروعنا العملي لهذه الحلقة وحديثنا عن المقاومة يمكن للناس أن يقوموا فيها كمشروع عملي في ظل دعم المقاومة؟
الذي أتمناه أن الإنسان بالفعل يعني في إطار الجانب العملي في المقاومة أن يقرأ عن المقاومين، لأن الإنسان اللي بيشوف قدوة أمامه الشيخ أحمد ياسين.
نعم.
كان مشلولا جسدا.
نعم.
عينه فيها مشكلة، لكن إرادته كانت صلبة قوية. وهذكر لك يعني مثال، والإخوان وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأنا في غزة في لقاء مع الجرحى والإخوة اللي عندهم يعني إعاقات، فتكلمت كلمة أن هذا لكم عند الله وكذا، واستمروا في المقاومة. وإذا بواحد فيهم بعد ما خلصتهم بعد الإفطار جيب العجلة، 700 واحد مقطوع أرجلهم اثنين من في أرض غزة، 12,000 جريح في أرض غزة قتلهم أو يعني جرحهم، اللي مقطوع دراعه اللي مقطوع كذا اللي متشوه راسه اللي متشوه حتى من جسمه رجليه الاثنين. شاب جاءني على عجلة وجاي متحفز جالس كده على الكرسي بتاعه المتحرك بقوة، قال لي دكتور صلاح أنا يعني سعدت جدا بلقائك وجزاك الله كل خير على ما قلت، لكن في كلمة أنا غير راضي عنها. قلت له ما هي هذه الكلمة؟ قال أنت تكلمت عن الإعاقة، أن نحن لا يوجد واحد فينا صاحب إعاقة، نحن أصحاب كرامة لا إعاقة، لأن أرجلنا سبقتنا إلى الجنة،
يا الله،
إيدينا سبقتنا إلى الجنة، فنحن والله نعمل بالنهار لنأكل من حلال ولا ننتظر من أحد صدقة، ونحن بالليل نرابط في سبيل الله كل ليلة حتى نستحث جسمنا الباقي أن يلحق بما سبقنا من جسمنا إلى الجنة. نحن أصحاب كرامة وليس أصحاب إعاقة، لأن الإعاقة هنا في العقل وليس في الأطراف. أحسست والله أنني لا أساوي شيئا أمام هذا الإنسان.
ربنا يرفع مقدارك يا دكتور.
نعم.
لكن هذا كلام يستفزني بسؤال خارج الموضوع لكن بعجالة، كيف نصبح مثل هؤلاء؟
فأقول نقرأ عن هؤلاء كل يعني عايزين نذيع يعني هؤلاء في الأمة. رقم اثنين، جاهد نفسك على الأشياء الصعبة، إنك يعني تقاوم هواك بحيث لا تتزل بالهوى أبدا.
نعم.
وتنتصر لأي واحد مظلوم في أي حتة حواليك. تلاقي ولد بيشد بنت ولا بيعتدي على بنت، لا تتركه أبدا. لابد أن تنصر أختك في بلدك، في مكانك، في جامعتك، في مدرستك، في شركتك. لا تترك أبدا أحدا مظلوما إلا تنصره، تقول هذا من الواجب الشرعي الذي يجب أن أفعله. إحنا نريد أيضا في الإطار العملي أن إحنا نكتب قصة ونكتب شعر ونرسم رسمة لهؤلاء المقاومين في أرض فلسطين بأنواع المقاومة المتعددة. عايز كل واحد بيزرع، فلاح يقول أنا هزرع الآن مش عشان آكل وأشرب، أنا بزرع عشان فكر المقاومة لأحرر القرار السياسي لبلدي. من لم يكن طعامه من فأسيه فلن يكون قراره من رأسه. أنا أريد أصنع فكر مقاومة، لن نستورد طعاما ملوثا بالذل والعار. لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. أنا في صلاة العيد في خطبة العيد في منطقة حلوان قلت أتمنى أن يقف المصريون في الميادين، سيكون أسعد يوم عندي، يطالبون فخامة الرئيس محمد مرسي بألا يستورد شيئا واحدا من القمح ولا من الأغذية ولا نوع واحد من الأغذية من الخارج. نحن عندنا نهر النيل، عندنا دجلة والفرات، نستطيع بإذن الله أن نغني الأمة العربية والإسلامية ونعمل بالليل والنهار. نقول نحن سنزرع ونصنع حتى نحرر إرادتنا لنكون مقاومين اقتصاديا، مقاومين سياسيا، مقاومين اجتماعيا، مقاومين فنيا، مقاومين كل واحد في مكان يقدم شيئا. الفنانين يعملوا حفلات فنية فيها روح المقاومة، فيها اعتزاز بالمقاومة.
نعم.
الشعراء يكتبوا شعر. الشباب على الانترنت يكتب هذا الإعجاب بالمقاومين ويستحس نفسه والكوامن الخير اللي جواه، يقول أنا مقاوم للكيان الصهيوني، أنا مقاوم لكل ظالم. مجرد ما تردد دي بينك وبنفسك، أنا مقاوم، أنا مجاهد في سبيل الله، والله ستتولد عندك رجولة، قوة نفسية، قوة عقلية، قوة بدنية، ستكون مختلفا تماما عن هذا الإنسان الذي أسلم نفسه للذل والهوان. والشاعر يقول أهوى الحياة كريمة، لا قيد لا إرهاب لا استخفاف بالإنسان، فإذا سقطت سقطت أحمل عزتي.
نعم.
يغلي دم الأحرار في شرياني. أتمنى ألاقي فكر مقاوم على الإنترنت، الآن في الشعر، في القصة، في الأدب، في الرواية. أتمنى أن يتعمل أفلام مقاومة. أتمنى أشوف في الشوارع رفض لأي اعتداء على أي إنسان، وبخاصة الإنسان الفلسطيني والمقدسات الفلسطينية. أتمنى أشوف الطفل الصغير.
نعم.
بيتمنى الشهادة في سبيل الله، أنه هو فعلا اتربى على أن يكون مقاوما لهذا الكيان الصهيوني. أتمنى يحلم كل واحد أن يكون في الصفوف الأولى لجيش التحرير، تحرير الأسرى والأقصى والقدس وفلسطين، وهو قريب، وهو قريب. التمني ده في حد ذاته بيصنع من الإنسان شيء. البداية بتبدأ بهذا التمني، فإذا لم تستطع حتى أن تفعل شيئا تمنى، لأن الحديث من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. فأنت يا أخي يعني إذا لم تستطع أن تقاوم بالفعل، قاوم بالتمني. يعني قول أنا نفسي أكون شهيد، نفسي أقاوم الصهاينة، نفسي أحرك المجتمع. نعم. الذي استسلم لهؤلاء. فاكتب يعني كل هذا لنفسك مرارا، سيتحول هذا التمني إلى واقع بإذن الله تعالى.
دكتور، نختم على صعيد العائلة، ماذا يمكن لهذه الأم المربية، ماذا يمكن لهذا الأب الذي يسعى أن تكون عائلته عائلة ربانية مميزة، ماذا يمكن لهم أن يربوا أولادهم حتى يكونوا جزءا من جيل المقاومة وتحرير الأقصى والأسرى والمسرى؟
بتمنى الأسرة وهي قاعدة على الطعام.
نعم.
مع بعضها أنهم يتذاكرون إخوانهم في فلسطين وفي القدس والمرابطين أمام المسجد الأقصى.
نعم.
يقول لأولاده من منكم يحب أن يكون مرابطا لتحرير المسجد الأقصى؟ طب ليه؟ طب ليه ما تبقاش هنا في بلدك، في مصر، في الخليج، في ماليزيا، في أثيوبيا، في الأمريكا، في اليابان، في أي مكان؟ لأن أنا هذه منطقة مقدسة، لو أقمت في أي مكان جسدي هناك وقلبي في القدس الشريف. فالأسرة مع بعضها تعمل تزكي فكر المقاومة وتسترسل جيدا في ذكر المقاومين وبطولات هؤلاء المقاومين بدءا من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهاءا بهؤلاء المقاومين في أماكن شتى حتى في الثورات والربيع العربي. هذا يحيي ويزكي في الإنسان فكر المقاومة. فكل أب وأم ويضمن بهذا أن الأولاد مش هيتخانقوا مع بعض، الابن مش هيعصي أبوه عقوقا وأمه، بهذا بياخد طاقة الأبناء إلى عداء الصهاينة. يبقى المقاومة مش هتكون جوه الأسرة، هتكون بإذن الله لأعداء الأسرة كلها من الصهاينة المعتدين.
نعم، بارك الله فيكم وربنا يجزيكم خير الجزاء، وإن شاء الله نكون جميعا يعني من جيل المقاومة بما أتينا من أبواب العلم وأبواب المقاومة الكثيرة التي تفضلتم وذكرتم جزءا من جوانبها. وأنا متأكد أن كثير من المشاهدون الآن لديهم من الإبداع والحرق على دين الله أن يفكروا بجوانب جديدة، يعني انطلاقا من هذا الكلام في مقاومة أعداء الله قبل أن يكونوا أعداءنا، فهي ليست قضية فلسطينيين وأعداء، بل أعداء المسلمين. أشكر الأستاذ الدكتور صلاح سلطان لما تفضل به من كلمات، بارك الله فيكم، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة وأيضا رئيس لجنة القدس وفلسطين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وفي رابطة علماء أهل السنة. بارك الله فيكم يا دكتور صلاح، إن شاء الله نلتقي في المسرح قريبا بإذن الله وقد تحرر ونكون من المقاومين. هذه تحية لكم مشاهدينا الكرام، ونسأل الله أن يعيننا حقيقة أن نصلي هناك ونحن نرفع رؤوسنا عاليا، فقد كنا جزءا ممن قاوموا وبأي باب فتح لهم في هذه الأيام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.
القصة لا زالت تحكى وتؤكد حبك يا قدس، وأذانك أمل يهدينا يتلاشى لصداه اليأس.
يا مسرى حبي وحبيبي، ما كنا نشرق لتغيبي، لن نخرج يوما أقمارا إلا وضياك لنا شمس. شهداء سنحيا يحدونا فجر، وسنطلع الزيتونا، والأرض إلهي باركها، الدم يرويها والنفس.
القصة لا زالت تحكى وتؤكد حبك يا قدس، وأذانك أمل يهدينا يتلاشى لصداه اليأس.
النصر الغامر موعدنا، فجرك تحمله أعيننا، ويعود إلينا مسجدنا، والعز الطاهر يا قدس.
والقصة لا زالت